الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى في قصة سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله عز وجل يقول عن سليمان: وتفقد الطير. وهذا من شأن الملوك وولاة الأمر ومن شأن المسؤولين أنهم يتفقدون الرعية، لا سيما يتعلق بالأمور العسكرية ونحوها والجيش، فكان من شأنه أنه يتفقد الطير. قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وهو يسأل لأنه يريد الخبر عن سبب عدم وجود الهدهد وهو من الطيور. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أي لماذا لم أره، هل هناك مانع يمنعني من رؤيته أو هو بالفعل من الغائبين، أي أنه غير موجود. ثم قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا قسم منه عليه السلام أنه قال: لأعذبنه عذابا شديدا، فإن كان غائبا ولم يكن حاضرا فلأعذبنه عذابا شديدا. وأقسم، والقسم محذوف دل عليه اللام الموطئة للقسم: لأعذبنه، أي والله لأعذبنه، وأكدها باللام تأكيدا ثانيا، وأكد مؤكدا ثالثا بنون التوكيد: أعذبنه، لأعذبنه عذابا شديدا، فيعذبه عذابا شديدا لأنه خالف أمره. قال: أو لأذبحنه، أي أقتله، كان يستحق القتل. أو ليأتيني بسلطان مبين، والسلطان بمعنى الحجة والبرهان والدليل، يدل على عذره في غيابه. فأو الثالثة هنا أو ليأتيني بمعنى إلا أن، أي لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إلا أن يأتيني بسلطان مبين، أي بحجة واضحة ودليل برهان بين على صدق دعواه في عذره في عدم وجوده. قال: فمكث غير بعيد، أي فمكث الهدهد زمنا غير بعيد. فقال الهدهد لما جاء ولقي سليمان، فقال: أحطت بما لم تحط به، أي عندي علم قد أحطت به لم تحط به أنت، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ، وهي بلدة في اليمن، بنبأ يقين، أي بخبر يقين صدق وحق لا شك فيه. وهذا فيه أنه قد يكون المفضول عنده من العلم ما لم يكن عند الفاضل، يعني قد يكون عند التلميذ أو الطالب علم قد خفي على المعلم، وهذا فيه أنه ينبغي للمعلم أن يتواضع لغيره و وأن يتواضع للحق وأن يقبل الحق من كل أحد. حتى كان العرب يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن دونه كما يأخذه من ممن فوقه. وأيضا هذا فيه أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه شيء من الأمور فيظل مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى ومتواضعا للحق ويقبل الحق من كل أحد. قال: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي لا شك فيه وحق. هو الآن مهدد بالعذاب أو بالقتل، فيريد أن يذكر ما يدل على صدق قوله حتى يسلم من العذاب أو القتل. فوصف الخبر الذي رآه أو العلم أنه يقين، أي حق لا شك فيه. ثم بيّن هذا النبأ ما هو. قال: إني وجدت امرأة تملكهم، أي تملك أهل سبأ. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء ليس المراد الظاهر من كل شيء أي كل شيء، لا، هي لم تؤت ما أوتي سليمان، وإنما المراد أوتيت من كل شيء مما يكون أو يختص بالملك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه المرأة تملكهم وعندها من كل ما يحتاج إليه من الملك، وأيضا مما يحتاجه الملك أنها لها عرش عظيم، والعرش هو كرسي الملك، أي الكرسي الذي يجلس عليه الملك يسمى عرشا، وليس أي عرش، وإنما هو عرش عظيم. ولعل هذا فيه إشارة إلى أن العرش الذي كان عند سليمان وهو ملك لم يكن بهذه العظمة، إنه استغرب قال: عرش عظيم. فلو كان مساويا لما عند سليمان أو أقل منه لم يقل عرش عظيم. وهذه الآية يستدل بها بعض المنحرفين عن الشريعة بأنه يجوز للمرأة أن تتولى الحكم والملك والولاية. هذه في الحقيقة إذا تأملنا هذه الآية نجد أنها دليل عليهم لا لهم. ومن المقولات المشهورة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال: لا يأتي مبطل بدليل من القرآن أو السنة إلا وكان في هذا الدليل الذي أتى به دليل عليه، لكنه لم يفهم. فهنا قال: إني وجدت امرأة تملكهم، لم يقل وجدت ملكة، وإنما قال امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم، وكأن هي التي فعلت هذا التملك، وإلا ليس من شأنها أنها تكون ملكة. وإلا فقد ذكر الله عز وجل في آيات عن الرجل ذكر بوصف الملك وقال: الملك ائتوني به. لكن لما ذكرت المرأة قال: امرأة تملكهم. فهو الآن يعني مما جعله يستغرب وجعله نبأ عظيم، أولا أنه وجد امرأة تملكهم، هذا ليس من شأن النساء، وكذلك ما سيذكره بعد ذلك في الآيات. الشاهد أن هذه الآية ليس فيها دليل. والأمر الثاني أن هذا الذي في سبأ لم يكونوا مؤمنين ولم يكونوا مسلمين، وإنما هم كفار، وفعلهم ليس فيه دليل على صدق ما يفعلونه أو صحة ما يفعلونه. فالقرآن يذكر عن أحوال الكفار أمورا، فذكرها لا يدل على حسنها فضلا أن يدل على وجوبها أو مما يعني يستساغ فعله. قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا مما استنكره أيضا الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. هذا من تزيين الشيطان، وإلا لو تركوا على فطرهم لما عبدوا غير الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفسرت هذه الفطرة بأنها الإسلام كما جاء عن أبي هريرة قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن المخلوق يخلق على التوحيد وعلى الإسلام. فهنا استنكر هذا الهدهد، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فصدهم عن الطريق المستقيم، بمعنى أنه انحرف بهم عن الصراط المستقيم. فلما انحرفوا فإنه من حالهم أنهم لا يهتدون. من انحرف عن الطريق ورأى العمل السيء حسنا فالغالب لا يهتدي. الغالب أن من يرى أن فعله القبيح أنه من الفعل الحسن، الغالب أنه لا يهتدي. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. مع أن الله عز وجل أخبر في القرآن أنه يغفر الذنوب جميعا ويتوب على من تاب، فلماذا احتجبها عن صاحب البدعة؟ سئل الإمام أحمد هذا السؤال، يعني معنى هذا الحديث، قال: أنه لا يوفق لها، لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يرى أن ما هو فيه دين، فهو يظن أنه على خير وعلى صلاح، فلذلك لا يتوب والعياذ بالله، لأنه يرى القبيح وهي البدعة يراها حسنة. ولما كان هذا من شأن البدع وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها شر الأمور. الذي يفعل الزنا، يشرب الخمر، ويأكل الربا مع أنها موبقات ومهلكات، يعلم أنها سيئة وأنها معاصي، فهذا يرجى له التوبة. لكن الذي يفعل القبيح وهي البدعة أو منها البدعة ويظن أنها حسنة وأنها خير، هذا كيف يتوب؟ كيف يقلع عنها؟ لذلك هي شر الأمور. ومن نصحه عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته في كل خطبة جمعة وغيرها من الخطب، أنه كان يحذر من البدع، فيقول: وإياكم محدثات الأمور. فهذا معنى قوله: فهم لا يهتدون، الذي يزين له الشيطان العمل القبيح بأنه حسن وأنه صالح وأنه خير، هذا لا يهتدي والعياذ بالله، لا يوفق للخير. ومن تزيين الشيطان لهم وعدم هدايتهم أن لا يسجدوا لله، أنه زين لهم أنهم لا يسجدون لله وإنما يسجدون للشمس يعبدونها من دون الله. أن لا يسجدوا لله، الذي من شأنه أي الله عز وجل يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسر ما تخفون وما تعلنون. شوف كيف أن الشيطان زين لهم هذا الفعل، أنهم لا يعبدون الذي يستحق العبادة. ومن شأنه سبحانه وتعالى أنه يخرج الخبأ أي المخبوء المستور في السماوات وفي الأرض. والمستور في السماوات وفي الأرض كل ما غاب عنا في السماوات كالمطر، وكل ما غاب عنا في الأرض من النباتات والمعادن وغير ذلك. ما الذي يخرجها؟ يوجدها من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي يأتي بالمطر من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا مع هذا يعلم ما تخفون وما تعلنون، وهذه الأمور لا تجتمع إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإذن هو المستحق للعبادة، وغيره إن عبد فقد عبد على الظلم والجور، وإلا فلا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يخرج ما في السماوات ويخرج ما في الأرض، يوجدها من العدم، يحيي ويميت، ويعلم ما في صدور الناس، ويعلم ما يعلنون من باب أولى. ولو أن الإنسان استشعر هذا دائما أن الله عز وجل يعلم ما في قلبه وما يعلن لاستقام على أمر الله عز وجل، ولو كان لوحده لا يراه أحد لخاف ووجل. ثم قال: الله لا إله إلا هو. لهذا الذي من شأنه أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله سبحانه وتعالى. الله أي المعبود محبة وتعظيما، لا إله إلا هو أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. فإذا كان هذه الملكة عندها عرش عظيم، فالله عز وجل هو صاحب العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوقاته. وإذا تأملنا في خطاب الهدهد، يعني كيف أنه أتى بهذه الأمور ووصفها قبل ذلك بأنها نبأ عظيم، فأول ما استنكر ملك المرأة، والأمر الثاني أن وجد لها عرش عظيم غير ما كان عند سليمان، كيف أنهم كانوا يعظمون المرأة، وهذا سبب لضياعهم. ومن أعظم ما أضاعوه الدين والتوحيد أنهم عبدوا غير الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لا يجوز لها أن تتولى شيء من أمور يعني الولايات كالحكم والقضاء وغير ذلك. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذا الأمر الثالث وهو أعظم الأمور. وانظر وتأمل، مع أنها بهيمة وطير لكنه استنكر التوحيد، استنكر الشرك، وعظم في نفسه التوحيد. وهذا لا يستغرب، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا وقد فطر على التوحيد أبدا، حتى الجمادات التي خلقها الله عز وجل فهي تسبحه وتقدسه وتنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. ومن أعظم النقائص أن يجعل لله ندا ويجعل له مثيلا وشبيها. قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشجر والحجر بحار، جميع المخلوقات توحد الله سبحانه وتعالى. وهذا هدهد استنكر هذا الأمر، فكيف بمن أعطاه الله عز وجل عقلا يميز به من الضار والنافع ويميز بين الخير والشر، ثم يأتي إلى قبر ولي من الأولياء فيذبح له من دون الله، أو يدعوه من دون الله، أو يطوف حوله يتقرب إليه، أو يسأله المدد. هذه بهيمة استنكرت هذا الشرك، هي بهيمة. فكيف بمن أعطى الله عز وجل العقل؟ يعني أين عقول هؤلاء؟ الله عز وجل أوجدك من العدم واعتنى بك وأنت في بطن أمك، ورباك وأنت في بطن أمك، واعتنى بك وأنت في بطن أمك، وسخر لك الغذاء والحماية وأنت في بطن أمك، ثم أخرجك سليما معافى، وسخر لك من خلقه من يعتني بك وأوجد هذا اللبن في صدر الأم وسهل خروجه وألهمك أن تلقم ثدي الأم وغذاك وأعطاك القوة وشق لك السمع والبصر والنفس وأجرى الدم في عروقك وأعطاك من الأجهزة التي يشيب فيها العقل التي تكون في داخل جسم الإنسان، الجهاز الهضمي والقلب إلى غير ذلك، الشعيرات الدقيقة تضخ الدم بدقة وعناية حتى أصبحت رجلا قويا، ثم تأخذ هذه البهيمة وتسوقها إلى القبر لرجل قد جيف وتذبح له من دون الله وتسأله المدد. يعني هذا ما يفعله إلا مجنون أو العياذ بالله من طمست فطرته. وإلى أين العقول؟ هذا الرجل الذي يذهب إليه ويذبح له من دون الله، هذا الولي لو كان يستطيع أن ينفع نفسه لدفع عن نفسه الموت، هو الآن ميت، كيف تسأله فيقول هو حي في قبره؟ يأتون بشبه، يقول هو حي في قبره، كيف يكون حي في قبره؟ وهل حياته في البرزخ كما تكون في الدنيا؟ حياة أخرى، أول منازل آخر القبر، يعني الآن هو في عالم آخر، كيف تسأله؟ فلو كان يسمع دعاءك ويستجيب دعاءك كما يزعم من يقول هذا القول وأنه حي، لما جاز للورثة أن يأخذون ميراثه، ولا يجوز لزوجته أن تتزوج من بعده لأنه حي على قوله. لكن هؤلاء ليس لهم عقول، أو لهم عقول لكن طمست فطرهم، وسبب ذلك هو اتباع الهوى. قال فهم لا يهتدون. فتي تقول قال الله قال رسول، أنت تخالف هواه الآن، فيقابلك إما بالشتائم أو بالتكبر أو بالاتهام، أنت وهابي، أنت كذا، أنت كذا، أنت كفر المسلمين. ولو أنه أخذ مع نفسه يفكر قليلا بما جاء في القرآن وفي السنة لعلم أن هذه دعوة الأنبياء. إذا كانت هذه البهيمة استنكرت الشرك، فكيف أنت لا تستنكر الشرك؟ لكن كما قال الله عز وجل قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، لا يأتون بدليل وإنما يأتون بشبه. فنسأل الله أن يعافينا جميعا. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. شوف هذا كله يأتي بها هذا الطائر، لذلك كان لهذا الطائر مزية في شريعتنا، وهو أنه لا يقتل، لا يجوز قتله. قال الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسليمان قال له بعد ذلك قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الآن سننظر فيما تقول في دعواك، لأن كل من ادعى بدعوة لابد أن يأتي ببينة. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ هذا الكتاب سأكتبه الآن لك، واذهب به إلى هذه المرأة وألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألقه إليهم عليهم هذا الكتاب وتولى عنهم غير بعيد، يعني كن في ناحية وانظر ماذا يجيبون عما في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يعني نقبل دعواك. قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وأخذ الكتاب وذهب وألقاه عليهم. وكان في هذا الكتاب أنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا أيها الملأ، هنا كلام محذوف لأنه أخذ وذهب وألقاه ووصل إلى هذه الملكة فقرأته وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وكريم من معانيها العظمة. قال إنه من سليمان، هي تقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا الكتاب جاء من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، صدر هذا الكتاب بهذه البسملة. وهذه يعني سنن الأنبياء والمرسلين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكتب كتابا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما في الخطب فكان يبدأ بالحمد لله، إن الحمد لله، وأما إذا كان مكتوبا فيبدأ بالبسملة. طيب، نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.